الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، درسنا اليوم في مقدمة علم الفرائض، وهو من العلوم الشرعية وله من الأهمية الشيء الكثير، ولا يستغني عن معرفته وإدراك أحكامه إنسان، وذلك للحاجة الماسة إليه. وقد ورد: تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وهو أول شيء ينزع من أمتي. تعلموا الفرائض وعلموها فإنه، أي علم الفرائض، نصف العلم، وإنه أول شيء ينزع من أمتي. وورد: العلم ثلاثة، العلم ثلاثة: آية محكمة أو وسنة قائمة وفريضة عادلة. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم الفرائض مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، أهل النصف يعطون النصف، أهل الربع يعطون الربع، أهل الثلثين، أهل الثلث، أهل الثمن، أهل الثلث إلى آخره، كل يعطى نصيبه. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي، أي بقي بعد أخذ أهل الفرائض نصيبهم، فلأهل التعصيب، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقد خالف الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية لا يعطون من الميراث إلا من يركب الخيل ويصول ويجول، فيحرمون الأطفال ويحرمون النساء ويحرمون الضعفة. فجاء الإسلام بمقت ما كانوا عليه وبالتشريع الحكيم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ففصلت الشريعة أحكام الميراث الذي لا يجوز تجاوزه بحال من الأحوال. فمثلا لو أن إنسانا هلك وترك بنتا، وهذه البنت نقول صغيرة، عمرها سنة أو سنتين، وأمها متوفية، وترك ابن 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 عم، يعني في يلتقي معه في الجد الرابع أو الخامس، نقول للبنت النصف، والابن الابن الابن العم هذا البعيد له الباقي تعصيب. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قد يكون هناك أو يفكر بعض الناس تفكيرا قاصرا، فيقول فلان ابن بارا بوالديه، بارا بأمه، بارا بأبيه، مطيعا لهما، وفلان بعيدا عنهما كل البعد. نريد أن نعطي هذا مثلا ثلاثة الأرباع ونعطي هذا الابن البعيد الربع، نقول لا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، الأولاد سواء. من ناحية الأجر المثوبة، التسهيل الأمر وصلاح الشأن لكونه بارا بأبيه وأمه، هذا مجال آخر. لكن الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية الأخرى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فصلت الشريعة، لا مجال أن نجتهد أو أن نعمل النظر بحيث نقول فلان أولى من فلان وفلانة أولى من فلانة، لا. تقسيم وتوضيح من المولى عز وجل بحيث لا يصح لنا أن نتجاوزه ولا يصح لنا أن نتعدى. لذلك من شروط الإرث، من شروط الإرث العلم، العلم بمقتضى التوارث. لا يصح للإنسان أن يقسم بناء على ما تمليه قريحته وبناء على ما يراه في فكره القاصد، لا. لابد أن يكون ذلك مستمدا من كلام المولى عز وجل ومن توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن سيأتينا إن شاء الله في درس اليوم من شروط الإرث العلم بمقتضى التوارث. فاطمة قلنا نعطيها من الميراث، لماذا؟ هل لكونها زوجة؟ هل لكونها بنت؟ هل لكونها أخت؟ هل لكونها أم؟ كذلك علي نعطيه من الإرث، لماذا؟ لكونه زوج أو لكونه أب أو لكونه أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، عم، ابن أخ إلى آخره. العلم، العلم بمقتضى التوارث. سيأتينا إن شاء الله في درس اليوم بأن شروط الإرث ثلاثة: تحقق حياة وتحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث، والعلم بمقتضى التوارث. يعني ورثناه، أعطيناه من الأرض وأعطيناه من العقار وأعطيناه من الدراهم والدنانير، لماذا؟ العلم بمقتضى التوارث. لماذا نعطيه؟ قال لأنه معتق، ومن أسباب الإرث الولاء، فلكونه أعتق فلانا من الناس ومات هذا المعتق وله مال، فالمال لمن أعتقه. أعطيناه من الإرث لكونه زوج، توفيت وهي على عصمته. لكونها زوجة، توفي وهي باقية في عصمته. فهذا معنى العلم بمقتضى التوارث. ونقول بأن علم الفرائض من العلوم الشرعية الهامة، لأن بواسطته نوصل الحقوق لأصحابها دون زيادة أو نقص. فإذا لم نفهم الفرق بين الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم نكون في متاهة، وإذا لم نفهم الفرق بين البنات والأخوات كذلك. لذلك يجب أن نعلم مقتضى التوارث، وبهذا العلم نتوصل إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها دون نقص وزيادة. إنسان مات وترك ابنين، وترك ابنين هما زيد وعمرو. قلنا المال لزيد وحده دون عمرو، لماذا وهو ابنه؟ لماذا؟ وتحققنا بأن المال لزيد وحده دون عمرو. بعدما بحثنا وجدنا أن عمرا قد قتل أباه، والقاتل ليس له شيء من الميراث. بعدما تحققنا وجدنا أن عمرا رقيق والرقيق لا يرث وهكذا، بعدما تحققنا وجدنا أن عمرا مخالف لدين أبيه فهو على غير الدين الإسلامي، لذلك منعناه من الإرث. فبواسطة هذا العلم العظيم وما فيه من الفوائد الجمة نعطي كل ذي حق حقه دون أن يكون هناك اجتهاد لرأي الإنسان القاصر. فأسباب فشروط الإرث على ما سيأتينا إن شاء الله: تحقق موت المورث، نتحقق إن الشخص اللي نريد نقسم ماله قد مات، أما إذا كان على قيد الحياة لا، لابد أن نتحقق إما بالمشاهدة، نشاهد أنه مات وغسلناه وصلينا عليه ودفناه، وإما بالحكم، أن يصدر حكم بأن فلانا مات، بمعنى انقطع خبره وكان من يعني مفقود لا نعرف عنه شيئا، واتصلنا بالقاضي ونظر السفر هل غالبه السلامة أو غالبه الهلاك، فإذا كان غالبه السلامة انتظرنا مدة كذا وكذا على ما سيأتي تفصيله في دروسنا القادمة، وإن كان غالبه الهلاك انتظرنا فترة حددها الشرع كما وستأتي في دروسنا القادمة، ثم يحكم القاضي بوفاته. فإذا حكم بذلك قسمنا الميراث. النقطة الثانية: تحقق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث. هذا الوارث عندما مات مورثه هل كان موجودا أو غير موجود؟ تحقق حياة الوارث. لو أن إنشاء امرأة عندها ابن وقد توفي هذا الابن وقد توفي والد هذا الابن، فتزوجت إنسانا آخر وحملت، ثم توفي ابنها من زوجها الأول، الحمل اللي في بطنه صلة القرابة بينه وبين ابنها الأول. ما هي صلة القرابة؟ أخ من الأم. ننظر عندما مات الأخ من الأم هل كان هذا الحمل موجود في بطنها أو أنها حملت به بعد موت أخيه. فإذا كانت قد حملت به بعد موت أخيه فلا ميراث له، وإذا كان موجودا في بطنها حينما مات ابنها الأكبر فإنه يرثه إذا لم يكن هناك مانع آخر لكونه أخا من الأم. فهذا معنى تحقق حياة الوارث. الثالث العلم بمقتضى التوارث. ليه ورثناه؟ لكونه زوج. طيب ننظر هل في زوجية ولا لا؟ لكونه أب. ننظر هل هو أب ولا لا؟ لكونها أم، أخ لأم، أخت شقيقة، عم، إلى آخر. العلم بمقتضى التوارث، وبهذا يسير الإنسان في القسمة على بصيرة وعلى بيان وإيضاح مستمد من كلام المولى عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم أن نعرف بداية بأن علم الفرائض من أهم العلوم الشرعية. تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، وهو أول شيء ينزع من الأمة. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا نعم. اقرأ المقدمة والبيتين لتفهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة: ما هي المبادئ الأشرف التي ينبغي
المبادئ التي ينبغي لأي إنسان أن يعرفها. دخلنا في علم البلاغة بيان معاني بديع. ماذا نستفيد من البيان؟ ماذا نستفيد من المعاني؟ ماذا نستفيد من البديع؟ دخلنا في علم العروض وموازين الشعر وبحوره، ماذا نستفيد من ذلك؟ دخلنا في علم النحو والصرف وهكذا. فهذه مبادئ لكل علم، لأجل أن يكون الإنسان على بينة من أمره وعلى بصيرة من شأنه. نعم.
ما هي المبادئ الأثرة التي ينبغي لكل شارع في كل فن أن يعرفها؟ واذكر مبادئ هذا الفن. هي حد العلم وموضوعه.
حد العلم وموضوعه. نعم.
وثمرته.
نعم.
ونسبته إلى غيره.
واضعه. اسمه. نعم. استمداده وحكمه. مسائله. الفضل الذي يحصل عليه الإنسان إذا أمعن في هذا العلم. نعم.
وادعه واسمه واستمداده وحكمه ومسائله وفضله. وقد نظمها بعضهم بقوله: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة، ونسبة، وفضله، والوادع، والاسم، والاستمداد، حكم الشارع، مسائل، والبعد بالبعد اقتفى، ومن درى الجميع هذا الشرفا. ومبادئ هذا الفن كما يلي: حده هو فقه المواريث.
وما يضم إلى ذلك من حسابها. فقه المواريث: توفي شخص وترك زوجة وابن، نقول المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن. هلك. توفي شخص وترك أربع زوجات وبنت وعم، للأربع الزوجات الثمن لوجود البنت، وللبنت النصف وهو حدها فرض، نصيبها فرضا، والباقي للعم. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فقال هنا: حده فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها. فقد نحتاج إلى حساب. سيأتينا ما يسمى بجزء السهم، سيأتينا ما يسمى بالجامعة، سيأتينا ما يسمى بأصل المسألة. فلو توفي شخص وترك زوجة حامل، وقال الورثة: إننا مستعجلون، نريد أن تعطونا نصيبنا، وهي في الأيام الأولى لحملها، فقد يبقى الحمل في بطنها 9 أشهر ولا نريد الانتظار. إذن بناء على طلبهم وإلحاحهم نقسم المسألة. فنفرض أول نقطة، أن نفرض أن الحمل الذي في بطنها ذكر، ثم نقسم المسألة. ثم نفرض مسألة ثانية، أن الحمل أنثى، ونقسم المسألة. ثم نفرض أن الحمل ذكرين، ونقسم المسألة. وأن الحمل أنثيين، ونقسم المسألة. وأن الحمل ذكر وأنثى، ونقسم المسألة. وأن الحمل ميت، ونقسم المسألة. فست مسائل، ثم نأتي بالجامعة في الآخر، ونعامل كل واحد من الورثة بالعذر، ونوقف الباقي إلى أن تلد المرأة ما في بطنها، ثم نعطي هذا الحمل نصيبه، والباقي نعيده إلى أصحابه، كل يأخذ ما يستحق. فلذلك قال: فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها. عندنا الحساب، مثلا عندنا جزء السهم كما قلت، وعندنا أصل المسألة، وعندنا الجامعة، وعندنا النسب الأربع والنظر فيها بالتوافق والتباين والتداخل والتماثل. فكل هذا يسمى حساب الحساب لمسائل المواريث لا يستغني عنه من أراد أن يقسم التركة. نعم.
وفقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها موضوعه التركات.
موضوعه التركات، لا نقول إن موضوعه مثلا مسائل في النحو، لا نقول إن موضوعه المس على الخفين كما مر بنا في الطهارة، لا نقول إن موضوعه التيمم كما مر بنا أمس، وإنما موضوعه التركات. شخص مات ترك عقار، ترك أراضي، بيوت، مال، مزارع، حيوانات، إبل، بقر، غنم، نريد نقسمها. فموضوع علم الفرائض التركات لا يتجاوزها إلى غيرها. نعم.
وثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقه.
ثمرته، ما هي الفائدة من هذا العلم؟ أن نعطي كل ذي حق حقه دون أن نبخس. الجاهلية كانوا يقولون لا نعطي إلا من يركب الخيل ويصول ويجول ويدافع عن البيضة أو يدافع عن القبيلة. نقول لا، نعطي كل ذي حق حقه كما أمر الله عز وجل، وكما جاء في الآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا نقول إن الكبير الذي عليه مسؤوليات وعليه مثلا التزامات نعطيه أكثر من الطفل الصغير الذي هو حامل في بطن أمه أو الآن ولد لا يحتاج إلا إلى حليب أو شيء من هذا القبيل. لا، نساوي بين الأخوين أيا كانا. نعم.
نسبته إلى غيره أنه من العلوم الشرعية.
من العلوم الشرعية، لو قلنا نسبة علم البلاغة علوم اللغة، نسبة علم النحو والصرف من علوم اللغة، نسبة مثلا التاريخ علوم الاجتماع، نسبة الجغرافيا الاجتماع، نسبة الفرائض العلوم الشرعية، يندرج تحت لواء العلوم الشرعية. نعم.
فضله ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه.
فضله النصوص، تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم، إنه أول شيء ينزع من أمته. حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتعلم هذا العلم لأجل ألا نفقد من يحسن القسمة وفق شرع الله عز وجل. نعم.
مواضعه.
واضعه
الله سبحانه وتعالى.
واضعه الذي وضع هذه الأحكام من هو؟ هو الله عز وجل. لا مجال للاجتهاد. لا نقول إنه اجتهد فلان من الصحابة أو اجتهد فلان من التابعين، وإنما وضعه المولى عز وجل وحدد وبين ووضح، لا يجوز لنا أن نتجاوز ما جاء من تعليمات وتوجيهات وإرشادات. نعم.
اسمه علم الفرائض.
اسمه علم الفرائض فقه المواريث. نعم.
استمداده على الكتاب والسنة والإجماع.
من أين يستمد؟ يستمد من الكتاب، يوصيكم الله في أولادكم. من أين يستمد؟ من السنة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، إجماع سلف الأمة، لأنها لا تجتمع إلا على حق. نعم.
حكمه فرض كفاية.
حكمه فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وإلا أثم الكل. فرض كفاية. إذا وجد عندنا من يقسم في حالة الوفاة، وجد فلان يقسم وأدى الغرض، وبعده يعني مثلا إذا كبر أو كذا فلان آخر، وبعده وجد من يكفي لهذا الشيء، فلا حرج في ذلك. وإلا إذا لم يوجد أحد الكل يأثمون، لأنهم سيقسمون تركة، سيقسمون التركات على غير هدى وبرهان، فيكون في ذلك الضلال المبين. فإذا وجد من يكفي وإلا يجب على الأمة، فإن لم يتعلموا أثم الجميع. نعم.
مسائله ما يذكر في كل باب من أبواب.
مسائله المسائل التي تذكر في كل باب، أهل النصف كذا، أهل الربع، الزوج، أو الزوجات، أهل الثمن الزوجة أو الزوجات، أهل السدس على ما سيأتي، أهل النصف على ما سيأتي، فمسائله ما يذكر في كل باب على حدة. نعم.
ما هي الحقوق المتعلقة بالطريقة؟
الحقوق، مات فلان من الناس، مات فلان من الناس، جاء الابن قال أنا أريد نصيبي، جاءت البنت قالت أنا أريد نصيبي، الزوجة قالت أنا أحق منهم، نقول لا نبدأ، لا نبدأ بالابن ولا بالبنت ولا بالزوجة، وإنما هناك حقوق مرتبطة نبدأ بها أولا، فإذا أكملنا الحقوق التي أشار إليها المؤلف وأدينا الحق الكامل فيها فتحنا صفحة للتقسيم على الورثة. فهذا الباب يقول الحقوق المتعلقة بالتركة. فإذا مات الإنسان، مثلا الابن قال أبوي مات أعطوني أنا اللي أرثه، الزوجة قالت زوجي، الأم قالت ابني، الأب قال ابني، نقول لا لا هذا ولده. أول في حقوق مقدمة عليكم جميعا نؤديها ونعطيها حقها، فإذا اكتملت أعطيناكم ما يخصكم. نعم.
الأول مؤونة التجهيز.
الأول مؤونة التجهيز، أول ما نبدأ مؤونة التجهيز. الميت يحتاج إلى كفن، يحتاج إلى حفر، يحتاج إلى تجهيز وتغسيل ومؤونة. لو بدأنا بالورثة، إنسان مثلا نقول ترك مبلغ من المال، المبلغ من المال هذا لو أعطيناه الورثة، الورثة يمكن كل راح سبيله، ما حد منهم تولى التجهيز والدفن والتغسيل والحمل وما إلى ذلك. فأول نقطة نبدأ بها مؤونة التجهيز. فالرجل ميت من الشفقة ومن السنة ومن الأولى أن نعجل دفنه، فإذا انتهينا كفناه وغسلناه وصلينا عليه ودفناه، انتهينا من المواضيع هذه، ننتقل إلى الدرجة الثانية التي تليها. أما نعطي الأولاد، نقول مثلا أبوكم ترك مبلغ من المال، نقسمه عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والجثة تبقى عندنا ما حد يتولى. لا، أول نقطة ينتبه لها طالب العلم هو أن يبدأ بمؤونة التجهيز قبل كل شيء، مؤونة التجهيز. ثم
من كفن وأجرة حفر قبر وغسل.
نعم.
ونحو ذلك في مقدمة،
فهي مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة، لأنها تتعلق بالميت، ما يمكن نخليه عندنا، لابد نجهزه ونصلي عليه. نعم.
مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة عندنا.
نعم.
خلافا للأئمة الثلاثة،
خلافا للأئمة الثلاثة، لأن هذه جثة إذا تركناها من يتولاها، إذا تركناها من يتولاها، فهي مقدمة. نعم.
الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرث جناية متعلقة برقبة العبد الجاني.
الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن، دين برهن، عليه دين لفلان من الناس، وقد أعطى فلان من الناس هذا رهن، رهن لأجل الحفاظ على هذا الدين، فنحن نعطي صاحب الرهن لأجل أن نفك الرهن ونقسمه على الورثة. فمثلا شخص عنده أرض وقد رهنها عند شخص آخر بمبلغ 1000 ريال، فنعطي صاحب 1000 لأجل أن تكون الأرض هذه خالية من الشوائب وخالية من الرهن ليستفيد منها الورثة. فصاحب الرهن أخذ صك الأرض وحفظه عنده لأجل ضمان حقه. فلان له دين ما فيه رهن، هذا نتركه جانبا، نقدم من فيه رهن لأجل أن نفك ذلك الرهن وينتهي ذلك الرهن ويكون المال حرا طليقا غير مرهون. ثم بعد ذلك الدين الذي ليس فيه رهن لأجل براءة الذمة. أولا الحقوق المتعلقة بعين الشركة، أول كما قلنا مؤونة التجهيز، ثم الدين اللي فيه رهن، ثم الدين اللي فيه اللي ثم الدين اللي فيه رهن، ومثل الدين الذي فيه رهن الجناية المتعلقة برقبة الجاني. يعني في عبد، الإنسان عنده عبد، العبد هذا ملك له، يريد يبيعه يتصرف فيه، مات هذا الشخص، العبد عمل جناية، العبد عمل جناية، الجناية هذه تعلقت برقبة العبد، فالمجني عليه قال عطوني حق الجناية ولا العبد اللي جنى هذا سأخذه. فلأجل أن يكون العبد للورثة يتصرفون فيه ننتهي وندفع ما أرشى الجناية لأجل أن يتخلص هذا الرقيق منها، ويكون الرقيق ملكا للورثة يتصرفون فيه بالبيع والشراء. فأولا كما قلنا نبدأ بمعونة التجهيز، ثم الدين الذي فيه رهن، ثم الدين الذي ليس فيه رهن. نعم.
الثالث الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن، وسواء كانت هذه الديون لله أو لآدمي.